بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد المئة من دروسنا في كتاب حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. ونتابع اليوم في مسائل غيبية يذكرها لنا المصنف على التوالي. نعم.
قال الناظم: بكل عبد حافظون وكلوا وكاتبون خيرة لن يهملوا.
يتكلم اليوم عن الملائكة الذين وظيفتهم الكتابة من جهة والحفظ للعبد. نعم.
قوله: بكل عبد حافظون وكلوا، الجار والمجرور متعلق بالفعل بعده.
وكلوا بكل عبد،
أي وكلهم الله تعالى بكل عبد، وهو شامل للإنس والجن والملائكة.
كلمة كل عبد تشمل الإنس والجن والملائكة، هذا ظاهرا.
وقد تردد الجزولي في الجن والملائكة
أنه هل لهم ملائكة تحفظهم أو لا؟
أعليهم حفظة أم لا؟ ثم جزم بأن الجن عليهم حفظة، واستبعد القول بذلك في الملائكة.
إذا كان كل ملاك بده ملائكة وكل ملائكة بده ملائكة، صار تسلسل، وهذا خلاف الظاهر. نعم. لكن نقول هذه قضية غيبية نقف عند النص ولا نكلف أنفسنا الجزم بواحد من هذه التفاصيل.
قال المصنف: ولم أقف عليه لغيره، والظاهر أن الملائكة لا حفظة عليهم. وهل المراد بالحافظين في كلام المصنف الحافظون للعبد من المضار، أو الحافظون لما يصدر عنه أو لما يصدر منه من قول أو فعل أو اعتقاد؟
قال الله تعالى: وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين، هؤلاء يكتبون الأعمال. وقال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هؤلاء يحفظون العبد. إذن الحفظ نوعان: إما حفظ للعبد من المضار، وإما حفظ لأعمال العبد للكتابة والحساب.
أو الحافظون لما يصدر منه من قول أو فعل أو اعتقاد، ويجعل الله لهم أمارة على الاعتقاد.
يعني الآن الاعتقاد أمر قلبي، كيف تحفظه الملائكة؟ قال: بعلامة يضعها ربنا عز وجل تتعرف الملائكة من خلالها على صحة الاعتقاد أو فساده.
وهذا الخلاف مبني على العطف في قوله وكاتبون، فإن جعل للتغاير كما ذكره المصنف في شرحه الصغير
يكون الحافظين أو الحافظون في أول البيت الحافظون للعبد من المضار، والكاتبون هم الحافظون للأعمال.
كان المراد بالحافظين المعنى الأول.
نعم.
وإن جعل للتفسير كما ذكره في شرحه الكبير كان المراد بالحافظين المعنى الثاني.
نعم.
والراجح الأول، فقد ذكر بعضهم أن المعقبات في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله غير الكاتبين، ويقويه كما قال القرطبي أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد بل يلازمونه أبدا، بخلاف الكتبة فإنهم يفارقون العبد عند ثلاث حاجات: عند قضاء حاجة الإنسان بولا أو غائطا، وعند الجماع، وعند الغسل، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولا يمنع ذلك من كتب ما يصدر منه في هذه الأحوال.
يعني إذا كان الكاتبون لا يفارقون العبد حتى في هذه الأحوال، طب كيف يكتبونها عليه؟ نعم.
لأن الله يجعل لهم علامة على ذلك كما مر في الاعتقاد.
نعم. يعني يجعل الله لهم علامات على ما يفعلون من أعمال صالحة أو فاسدة في هذه الأحوال التي تكون الملائكة فيها بعيدة عنهم.
وفي غير هذه الأحوال لا يفارقونه ولو كان بيته فيه جرس أو كلب أو صورة.
والحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، المراد به ملائكة الرحمة. أما ملائكة الحفظ للأعمال فإنها تدخل ولو كان فيه هذه الأشياء.
وأما حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ونحوه فالمراد ملائكة الرحمة. وقد ورد أن عثمان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الملائكة الموكلين بالآدمي فقال لكل آدمي عشرة بالليل وعشرة بالنهار، واحد عن يمينه وآخر عن شماله، واثنان بين يديه ومن خلفه، واثنان على جنبيه، وآخر قابض على ناصيته، فإن تواضع رفعه وإن تكبر وضعه، واثنان على شفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا إخواننا هذه التفاصيل يعني أخبار آحاد نطلع عليها ولا نجزم بها في باب العقائد لأنها ليست من القطعيات، وإذا كانت أشياء أقل من ذلك فإننا نطلع عليها ولا نقف عندها.
والعاشر يحرسه من الحية أن تدخل فاه، وفي بعض الروايات أنه ذكر 20 ملكا. وذكر الأبي أنه يحفظ لابن عطية أن كل آدمي يوكل به من حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موته 400 ملك، وحفظهم للعبد إنما هو من المعلق،
من القضاء المعلق، وأما القضاء المبرم فلا بد من وقوعه،
وأما المبرم فلا بد من إنفاذه فيتنحون عنه حتى ينفذ. قوله وكاتبون خيرة أي مختارون، لأن الله تعالى اختارهم لذلك. وقد علمت أنه وقع خلاف في هذا العطف، فقيل للتغاير وقيل للتفسير، والحق الأول. والمراد بالجمع ما فوق الواحد، لأن كل واحد من العباد إنما عليه ملكان، وكل منهما رقيب أي حافظ وعتيد،
ليس أحدهما رقيب الثاني عتيد، كل منهما رقيب أي مطلع وعتيد أي لا يقصر،
وكل منهما رقيب أي حافظ وعتيد أي حاضر، لا كما قد يتوهم من أن أحدهما رقيب والآخر عتيد، وهما لا يتغيران ما دام حيا، فإذا مات يقومان على قبره يسبحان ويهللان ويكبران ويكتبان ثوابه إلى يوم القيامة إن كان مؤمنا، ويلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافرا. وقيل لكل يوم وليلة ملكان، فلليوم ملكان ولليلة ملكان، فتكون الملائكة 4 يتعاقبون عند صلاة العصر وصلاة الصبح، ويؤرخون ما يكتبون من أعمال العباد بالأيام والجمع والأعوام والأماكن، وملك الحسنات من ناحية اليمين، وملك السيئات من ناحية اليسار، والأول أمين أو أمير على الثاني،
يعني ملك السيئات لا يكتب إلا بإذن ملك اليمين وهو ملك الحسنات.
فإذا فعل العبد حسنة بادر ملك اليمين إلى كتبها، وإذا فعل سيئة قال ملك اليسار لملك اليمين أأكتب؟ فيقول لا، لعله يستغفر أو يتوب.
نستغفر الله ونتوب إليه.
فإذا مضى 6 ساعات فلكية من غير توبة قال له أكتب أراحنا الله منه، وهذا دعاء عليه بالموت ليتحولا عن مشاهدة المعصية لأنهما يتأذيان بذلك. وفي بعض الآثار أن كتب المباحات على القول به لكاتب السيئات، وقد اعتمد بعضهم أن المباح لا يكتب، وهذه الكتابة مما يجب الإيمان بها،
يعني أصل الكتابة، أما التفاصيل نؤمن بها تبعا للدليل، فإن كان متواترا كان من العقائد، وإلا نطلع عليه من غير أن يكون من مفردات العقيدة.
فيكفر منكرها لتكذيبه القرآن.
نعم.
قال تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لكنها ليست لحاجة دعت إليها.
طبعا قال الله تعالى على لسان موسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، إياك أن تظن أن الله يعني سخر الملائكة للكتاب لأنه ينسى؟ لا، وإنما لحكم ليطلع العبد على ذلك يوم القيامة، وليراقب العبد الملكين وهما في هذه الدنيا. يعني أنت الآن عندما تريد أن تعمل عملا تستحي من الملائكة الذين على جانبيك.
وإنما فائدتها أن العبد إذا علم بها استحيا وترك المعصية. والكتب حقيقي بآلة وقرطاس ومداد يعلمها الله سبحانه وتعالى،
وهذا ما نؤمن به، أن الله هو الأعلم بهذه الوسائل والأدوات التي يستخدمها الملائكة
حملا للنصوص على ظواهرها.
يعني ربنا قال كاتبين، إذا في كتاب حقيقي،
خلافا لمن قال إنه كناية عن الحفظ والعلم. وفي بعض الأحاديث أن لسانه قلمهما وريقه مدادهما والتفويض أولى.
جميل.
واختلف في محلهما من الشخص، فقيل ناجذاه أي آخر أضراسه الأيمن والأيسر، وقيل عاتقاه، وقيل ذقنه، وقيل شفتاه، وقيل عنفقته،
الشعر الذي أسفل الشفة السفلى.
وروي عن مجاهد أنه إن قعد كان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وإن مشى كان أحدهما أمامه والآخر وراءه، وإن رقد كان أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. ويجمع بين هذه الأقوال بأنهما لا يلزمان محلا واحدا، والأسلم في أمثال ذلك الوقف.
وهذا ما نعتقده، نتوقف في ذلك ونكل علم ذلك لله عز وجل.
قوله لن يهمل من أمره شيئا فعل، أي لن يترك من شأنه وحاله شيئا فعله بلا كتابة، بل يكتبونه قولا أو غيره. فليست الكتابة مختصة بالأقوال، وإن كان قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد في خصوص الأقوال. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة، فإنه قال يكتب كل ما يتكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت. حتى إذا كان يوم الخميس ويوم الاثنين عرض قوله وعمله، فأقر منه ما كان خيرا وشرا وألغي سائره، أي باقيه، وهو المباح والمكروه، فتلتقمه حيتان البحر فتموت منه لنتنه، فيخرج منه دود يأكل الزرع. وهذا صريح في كتب المباحات.
وهذا إيش؟ يعني أصل المسألة. أما هذه التفاصيل هي من ثقافة عصرهم التي كانت في زمانهم،
فيؤيد القول بكتابتها. لكن تقدم أن بعضهم اعتمد عدم كتابتها. وظواهر الآثار أن الحسنات تكتب مميزة عن السيئات، فقيل إن سيئات المؤمن أول كتابه وآخره هذه ذنوبك قد سترتها وغفرتها، وحسنات الكافر أول كتابه وآخره هذه حسناتك قد رددتها عليك وما قبلتها. قوله ولو ذهل، أي ولو غفل ونسي، فالذهول عن الشيء نسيانه والغفلة عنه، فيكتب ما فعله نسيانا وإن كان لا يؤاخذ به، لأنه ليس الغرض من الكتابة المعاقبة ولا الإثابة. قوله حتى الأنين في المرض، أي حتى يكتبون الأنين الصادر منه في المرض. والأنين مصدر أن الرجل يئن إذا صوت، وينبغي للمريض أن يقول آه، لأنه ورد أنه من أسمائه تعالى، ولا يقول آخ لأنه اسم من أسماء الشيطان.
طبعا أخواننا، يعني ليس هناك نقل صحيح في هذا المعنى.
قوله كما نقل، أي كما نقله أئمة الدين وعلماء المسلمين، ومن أعظمهم الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه قال يكتبون على العبد كل شيء حتى أنينه في مرضه. وتمسكوا بقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لأن وقوع قول في سياق النفي يقتضي العموم.
ما يلفظ من قول، وجاءت من للتأكيد على العموم، فهي نص في العموم.
قال الناظم: فحاسب النفس وقل الأمل، فرب من جد لأمر وصل. قوله فحاسب النفس أي إذا علمت أن عليك من يحفظ أعمالك ويكتبها، فحاسب نفسك كل صباح على جميع ما عملته ليلا، وكل مساء على جميع ما عملته نهارا، فما وجدت من حسنة حمدت الله عليها، أو من سيئة استغفرت الله منها. وأقرب من ذلك إلى السلامة أن تحاسبها على كل فعل قبل الإقدام عليه، حتى لا تتلبس به إلا بعد معرفة حكم الله فيه، فما كان خيرا فعلته، وما كان غير ذلك أمسكت عنه، لتريح الملائكة من التعب.
ما شاء الله.
ولأن من حاسب نفسه في الدنيا هان عليه عذاب الآخرة. وفي الحديث: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قوله وقلل الأمل بفتح القاف وتشديد اللام، وتشديد اللام الأولى وتسكين الثانية،
وقلل الأمل
ودرج همزة لملا الثانية بنقل حركتها للامه، أي قصر الأمل، وهو رجاء ما تحبه النفس كطول عمر وزيادة غنى، وهو مذموم إلا للعلماء، حيث أملوا طول أعمارهم لنفع المسلمين فيثابون على نياتهم في ذلك. والأصل فيما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. ومن كلام بعضهم: من قصر أمله قل همه، وتنور قلبه، ورضي بالقليل، وبضدها تتميز الأشياء.
يعني ومن لم يقصر أمله كان على العكس من ذلك.
قوله فرب من جد لأمر وصل مرتبط بمحذوف، يؤخذ من قوله وقلل لملا والتقدير وجد في مطلوبك، فرب من جد إلى آخره، لأنه رب من اجتهد بتوفيق الله له لتحصيل أمر من أمور الدنيا والآخرة وصل إلى ذلك لتقدير الله في الأزل وصوله إليه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.